العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السبيل إلى مبحث الأولى بالإمامة، من أولى الناس بالإمامة. وتكلمنا الأسبوع الماضي في أن أولى الناس الأقرأ، يليه الأفقه، يليه الأقدم هجرة، يليه الأقدم إسلاما، يليه الأسن. وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ومن ثم قال هنا في منال السبيل: ثم أتم لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وهذا رقم 17500، رواه مسلم. وهناك رواية أخرى كما ذكرنا من قبل في هذا الحديث: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكبركم. وهذا متفق عليه. بعدما ذكرنا أنهم استووا في القراءة يقدم الأفقه، إن استووا في الفقه يقدم الأقدم هجرة، فإن استووا في الهجرة فالأقدم إسلاما، فإن استووا في الإسلام فالأكبر سنا، للحديث الذي ذكرنا. أي نعم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم، فقد سبق بيان أن المخاطبين لهذا الحديث حينما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم، يعني ندبهم إلى تقديم الأكبر. لماذا؟ لأن المخاطبين بذلك أو بذلك الحديث كانوا يعني في القراءة وفي الفقه وفي الهجرة سواء والإسلام سواء، لأنهم كانوا مستوين فيما مر. ولذلك خص السن بالذكر، ليس معنى ذلك أنه يقدم الأكبر مطلقا. وقد يستدل بعضهم بقوله هنا: وليأمكم أكبركم، وإنما المقصود ليأمكم أكبركم إذا استووا في القراءة والفقه والهجرة والإسلام، حينئذ يأمهم أكبرهم. ولأن كبر السن في الإسلام فضيلة يرجع إليها، في كثير من المواضع يقدم لكبر السن. وأيضا لأن الأكبر في السن يكون أخشع قلبا عادة، وفي تقديمه كثرة الجماعة، لأن كما ذكرنا من قبل ونوهنا أن الحكمة من مراعاة هذه الأولويات هو الترغيب في حضور المسجد وتكثير جماعة المصلين فيه. فمن الشك أنه إذا اجتمع إلى الكفالة السابقة كبر السن، فذلك يكون أدعى لانقياد الناس لهذا الإمام وحبهم له والتفافهم حوله وتكثيرهم جماعة المسجد، بخلاف ما لو كان يعني صغيرا مع عدم يعني وجود مضر، فإن هذا قد يكون فيه تنفيرا. لكن أكثر الناس يعني ينقادون ويلتفون حول الأكبر سنا، لأن في تقديمه كثرة الجماعة. لكن كما ذكرنا، يعني يقدم الأقدم سلما إسلاما على الأقدم سنا. لماذا؟ لأن الأقدم إسلاما هو في معنى الهجرة، معناه هو نفس معنى الهجرة، فكان أولى من الأسن، فكان أولى من الأسن بأن يقدم عليه. والسن الذي يستحق به التقديم كما ذكر بعض العلماء، السن الذي يستحق الإنسان به التقديم هو السن في الإسلام، هو سنه في الإسلام. فأما إذا شاق في الكفر ثم أسلم فإنه لا يقدم على شاب نشأ في الإسلام. فالأقدم سنا يعني السن الذي يستحق به التقديم هو يعني السن في الإسلام، لأن عمره الحقيقي الذي ينتفع به هو يوم أسلم لله سبحانه وتعالى. فأما إذا شاق صار شيخا كبيرا في الكفر ثم أسلم بعد ذلك فإنه لا يقدم على شاب نشأ في الإسلام. يقول هنا ثم الأشرف، يعني بعدما بين تقديم الأسن شرع في ذكره. وطبعا هذه الأوجه، أوجه المفضلة السابقة كلها ثابتة بالنصوص، يعني ما يأتي من الآن خصائبا فإنه باجتهادات من الفقهاء، وإنما ما نظر هو القائم على أدلة من القرآن والسنة. فبعدما ذكر الأسن وهو آخر ما نصص عليه الأحاديث كما في قوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، والحديث الآخر ولي أمكم أكبركم، يقول هنا ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، هذا رقم 19500 وهذا صحيح، ولحديث أيضا الأئمة من قريش وهو رقم 20500 وهو صحيح. يقول ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء والفقهاء، وهو أنه بفرض استواء الجميع فيما مضى من الخطاب في القراءة وفي الفقه وفي الهجرة وفي الإسلام وفي السن، فبماذا نرجح؟ هل ما زال هناك أوجه من المفاضلة على أساسها نقدم ونؤخر؟ يذكر هنا تقديم الأشرف على الأبقى والأورع، وبعض العلماء يقدمون الأبقى والأورع على الأشرف. أما الأشرف فهو القرشي، فهو القرشي يعني يقدم الأشرف نسبا، وهو القرشي من ولد النضر ثم يأثم قريشا لتجمعهم في الحرم، وقيل غير ذلك. والأشرف من الشرف وهو العلو والمجد، ولا يكون إلا بالآباء، ولا يكون يعني صفة الشرف إلا بالآباء. يقال رجل شريف ورجل مادد يعني له آباء متقدمون في الشرف، وشرف يشرف شرفا أي على في دين أو دنيا. فقال أبو محمد وغيره أشرفهم أعلاهم نسبا وأفضلهم في نفسه وأعلاهم قدرا، وأشرف الناس قريش، أشرف نسب على الإطلاق هم قريش، أن الله سبحانه وتعالى يعني لنا كما جاء في الحديث إن الله اصطفى قريشا، هذا هو يعني عند النظر للناس أو عند النظر إلى المفاضلة، مفاضلة الناس على بعضهم البعض أو الأجناس بعضها على بعض، فإن أشرف النسب على الإطلاق في العالم كله هو النسب القرشي، من كان من قريش فهذا هو أشرف الأنساب، والعرب أشرف الأمم، يعني هذا هو الميزان عند الله سبحانه وتعالى، لا كما يعني وضع بعض الطواغيت يعني سلما للأنساب والأجناس كما فعل هتلر في تقديمه الجنس الآري على غيره من الأمم، وكيف أنه يعني أذاق العالم الويلات والدمار بسبب هذه العقيدة الجاهلية، وإنما أشرف الناس نسبا هم يعني قريش، وقريش هم أشرف العرب، والعرب أشرف جدا من غيره. أي نعم، هذا من حيث النظر فقط إلى النسب، لكن عند الله سبحانه وتعالى طبعا القاعدة هي أن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأشرف الناس قريش، وفي الحديث إن الله اصطفى قريشا، وفيه أيضا فأنا خيار من خيار، وفي مجمع البحرين الشرف الأقرب فالأقرب منه صلى الله عليه وسلم، فيقدم العرب على غيرهم ثم قريش إذا كانوا كلهم من العرب، ثم إذا كانوا كلهم من قريش فيقدم بنو هاشم وكذلك أبدا، يعني كلما ازداد النسب قربا من النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حظه من الشرف ويعني الأولوية. وتقدم كما ذكرنا بنو هاشم على سائر قريش لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سواه كبني عبد شمس ونوفل. أي نعم، فهذا ما استدل به هنا. ثم الأشرف وهو القرشي الحاق للإمامة الصغرى في الكبرى، يعني قياسا عن الإمامة الكبرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قدموا قريشا ولا تقدموها، وقال إيضا الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. أجاب الفريق الآخر الذي يقدم الأورع والأتقى على هذا الاستدلال بأن هذا المقصود به التقديم في الإمامة الكبرى، تقديم في الإمامة الكبرى، كما سيزيد الأمر تفصيلا إن شاء الله تعالى. فيعني من أصل التقديم كما أشرنا الأشرفية، وأشرف الناس هم القرشيون كما ذكرنا، وكلما ازداد اقترابهم من النبي عليه الصلاة والسلام ازداد حقهم من هذا يعني الشرف. وكما نلاحظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى نظرا إلى هذا المعنى وهو قدموا قريشا ولا تقدموها، يعني استفتح كتابه الصحيح الجامع أو الجامع الصحيح، استفتحه بسند عن عبد الله بن حميد أو عبد الله الحميدي. الحميدي لماذا؟ لأنه يعني قدم الحميدي على غيره وبدأ فيه في أول حديث في الجامع الصحيح. لماذا؟ لأن الحميدي قرشي، فكانت هذه نكتة من لطائف الإمام البخاري أنه يمتثل هذا قول النبي عليه السلام قدموا قريشا ولا تقدموها. وفي الطائفين وغيرهما لا يزال هذا الأمر في قريش. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الناس تابع لقريش ولأحمد وغيره كما أشرنا الأئمة من قريش، إذن يقدمون في الإمامة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيرى التقديم بالورع والتقوى على التقديم بالنسب، فيقول شيخ الإسلام ولا يقدم في الإمامة بالنسب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو كان هذا بخلاف شرط الواقف، يعني لو أن الشخص الذي وقف المسجد يعني اشترط تقديم شخص و هذا الاشتراط يتصادم مع من قدمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يعني لا يلتزم شرط الواقف بل يخالف، ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله، فلا يلتفت لشرط يخالف شرط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل يقدم الأسقى على الأشرف، فاختار شيخ الإسلام وصوبه في الإنصاف، صوبه المرجوي في الإنصاف. إذن يعني في ذاك المذهب الحملي هناك خلاف هذه المسألة، الظاهر من المذهب والأشهر أنه يقدم الأشرف ثم يليه الأتقى. أما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يقدم الأتقى والأورع لقوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقدم يعني أحيانا يعبرون عنها بالأفقى وأحيانا يعبرون عنها بالأورع، وهنا انفصل صاحب المبني من هذا الخلاف اللفظي إلى الجمع بين الوصفين فقال ثم الأفقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقدم الأورع على الأعمال للمسجد لأن مقصود الصلاة هو الخشوع ورجاء إجابة الدعاء، والأبقى والأورع أقرب إلى ذلك، والتقوى كلمة جامعة لخصال الخير، وقال بعضهم التقوى ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس وهو أعلى مراتبها، وأدناها توقي الشرك، وأوسطها اتباع الأوامر واجتناب النواهي، أما الورع فهو اجتناب الشبهات والشهوات خوفا من الله تعالى. عن الشهوات والشبهات خوفا من الله عز وجل. وقال ابن القيم: الفرق بين الزهد والورع ان الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وقال في الأسماء: ثم من يختاره الجيران المصلون وكان أعمر للمسجد. وسيأتي تفصيل هذا ويعني بيانه. حقيقة من الخلاف في موضوع الإمامة ومن يصلح لها، هناك بحث واسع جدا باسم أحكام الإمامة والإتمام في الصلاة للشيخ عبد المحسن وابن محمد المنيف، وقد تعرض لكل هذه المسائل شيء من التفصيل، فنحن يعني نفرغ ولد من مصارعة كلام الرذل في المسألة ثم نمر على يعني مباحثه. فهو هنا في هذا البحث قدم الأسقى والأورع على الأشرف نسبا. أي نعم. وذكر أن التقوى لغة أصله من الاتقاء والحجز بين الشيئين. أما التقوى شرعا فترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. أما الورع لغة فهو التقوى، والورع شرعا ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. والحنفية يقدمون الأورع على الأقرع وبعد الأفقه. سبق بين ذلك من قبل أن الأحناف يعني يقدمون الأورع على الأقرأ وبعد الأفقه، ويستدلون بحديث كما ذكرنا لا أصل له، لفظه من صلى خلف عالم فقي فكأنما صلى خلف نبي. فاختلاف العلماء في من يقدم، هل الأتقى أم الأشرف؟ فالقول الأول أن الأتقى يقدم ثم يلي الأشرف، وهو احتمال للحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصوابه المرداوي، وعلّلوا ذلك بأن شرف الدين مقدم على شرف الدنيا، لأن الأسف هو شرف الدنيا، أما الدين فهو شرف يعني أما التقوى فهي شرف الأخرة، فينبغي تقديم شرف الدين على شرف الدنيا، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الأشرف مقدم على التقوى، وهو المذهب عند الحنابلة، ولذلك يعني ذكر هنا في منال السبيل هذا هو الأشرف الأشهر عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فكلمة الأئمة وإن كانت الإمامة العامة فهي أيضا ولاية، الإمامة الصغرى يعني ولاية، فتدخل في الحديثين. ثم رجح هنا أن التقوى مقدمة على الأشرف لأن الإنسان يحاسب على عمله، وأما شرف نسبه فلا ينفعه في الآخرة، شرف النسب لا يغني عنه شيئا في الآخرة، وإنما يحاسب على عمله، وأفضليته إنما هي بتقواه وبعمله. والجواب عن حديث الأئمة من قريش أن هذا خاص بالإيه؟ بالإمامة العظمى. أي نعم. وليس فيها النصوص أنها الأولى بالإمامة الصغرى من التقوى. أي نعم. أما الشرف فهو العلو والمكان العالي والمجد، ولا يكون إلا بالآباء وعلو الحسن. قال الرافعي في فتح العزيز: وأما النسب فلا خلاف أن نسب قريش المعتبر. وهل يعتبر غيره؟ هل يعتبر نسب غير نسب قريش؟ قال في النهاية: رأيت في كلام الأئمة ترددا فيه، والظاهر أنه لا يختص بالانتساب إلى قريش، بل نراعي كل نسب يعتبر في كفاءة في باب النكاح كالانتساب إلى العلماء والصلحاء. وعلى هذا فالهاشمي والمطلبي يقدمان على سائر قريش، وسائر قريش على غيرهم، ثم يقدم العرب على العجم. ثم يقرأ مع التشاح قياسا على الأذان. ثم يقرأ مع التشاح قياسا على الأذان، يعني لأنهم تساووا في الاستحقاق. يعني إذا وجد قوم يتساوون في كل ما مضى من الصفات والفضائل في القراءة وفي الفقه وفي الإسلام وفي الهجرة وفي الإسلام وفي السن وفي التقوى ثم أيضا في النفس ليستوى في كل هذا. فكيف يعني يفاضل بينهم؟ يقرع بينهم عند التشاح عند إذا اصطلحوا فما في مشكلة، لكن إذا حصل التشاح بينهم شح كل منهم أن يعني يتنازل غيره فحينئذ يقرع بينهم تحسن بالقرعة. لماذا؟ لأنهم تساووا في الاستحقاق فتعذر الجمع فأقرع بينهما كسائر الحقوق التي يتشاح فيها الناس، فإنهم عند التشاح وعدم المرجح يقرع بينهم. والقرعة جاء بها الشرع حتى أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يتهموا عليه لاتهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا على القرعة. هل ذكرت القرعة في القرآن؟ نعم هذه واحدة. أيوة ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فإذا هذا يدل على أن القرعة أصلا عند يعني تشاح الناس والسوائهم في الاستحقاق، فإذا تشاحوا يعني على الإمامة حرر فواتها فمن خرج له القرعة تقدم ويقدم ويكون هو الأحق لمن لم تخرج له. لكن الحقيقة أيضا ما يزال هناك خلاف بين العلماء في التقديم بعدة اعتبارات، فهناك اختلاف في التقديم باختيار الجماعة والقرعة والأحسن وجها والأحسن خلقا والأحسن لباسا. هذه الأشياء نذكرها يعني من باب العلم بشيء لأن العلماء يعني تعرضوا لها في مثل هذا المبحث. فبعض المذاهب ذهبوا إلى أنه بعد استوائهم فيما تقدم من الخصال حتى الورع واللثب الشريف يقدم أولا من يختاره الجماعة، الجماعة في المسجد إذا اختاروا واحدا فهو يكون أحق ولا يلجأ إلى القرعة إلا بعد العجز عن حسم الأمر عن طريق اختيار الجماعة. فيعني اختلف العلماء على عدة أقوال أو خمسة أقوال، الأول من يختار الجماعة ثم يليه القرعة، وهو رواية عن أحمد قدمه ابن تميم والفائق وجزم به في المبهج والإيضاح والنظم، وقال في مجمع البحرين ثم بعد الأسقى من يختاره الجيران أو أكثرهم لمعنى مقصود شرعا، يختارونه على أساس معنى معتبر في الشريعة ككونه أعمر للمسجد أو أنفع لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ثم القرعة. إذن هذا هو القول الأول أنه يقدم من يختاره الجماعة أو أهل المسجد لمعنى حمد الله لمعنى مقصود شرعا، ثم بعد ذلك إذا يعني لم يحسم هذا الأمر باختيار الجماعة حينئذ يعني يحسبوا بالقرعة. وعللوا اختيار الجيران لأن الإمام سيكون مسؤولا عنهم، مسؤولا عنهم يعني هو الذي سيتولى أمر صلاتهم، وإذا كان الاختيار منهم فيحصل الالتئام بين الإمام وجماعته والتعاون بينهم، والشريعة الإسلامية تسعى إلى الائتلاف واجتماع الكلمة، لأنه إذا اختاروا أهل المسجد معناه أنهم راضون عنه، وهذا أمر مطلوب في الصلاة أن يحب المأمومون إمامهم، أن يكون بخير إمامتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، إن كان هذا أيضا في الإمامة العامة، لكن هذا يعزز هذا الأصل. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. استدلوا على القرعة بأن سعدا أقرع بين الناس في الأذان يوم القادسية فالإمامة أولى. هناك قول آخر وهو القول الذي يعني اعتمد هنا في منار السبيل، وهو التقديم بالإيه؟ بمن تقع له القرعة. قدم التقديم بالقرعة على اختيار الجماعة. فهذه إحدى الروايتين عن أحمد وهو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك لما استدل به أصحاب القول الأولي على القرعة. القول الثالث أنه يقدم طبعا احنا وقفنا عند ايه؟ عند التقديم بالأورع أو الايه؟ أو الأشرف نسبا على الثالث. ففرارا من هذه الطبقة نحن ندخل الآن في اعتبارات أخرى ذكروها، ذكرنا منها اختيار الجماعة، وذكرنا أيضا الآن القرعة. ذكرنا القول الثالث فإنه يقدم بعد ايه؟ بعد الأورع أو الأشرف نسبا يقدم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأحسن لباسا. هذا ما يعني استظهره بعض المالكية، واختلفوا في تفسير الأحسن وجها، قالوا يقدم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها. ما المقصود بالأحسن وجها؟ على ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فالحمل على ظاهره، الأحسن وجها يعني يقصدون ملامح الوجه، لأن رغبة الناس في الصلاة خلفه أكثر. فهذا هو الوجه الأول في التفسير معنى قول المالكية الأحسن وجها. ولا حاجة إلى هذا التكلف لأن الحمل على ظاهره ممكن، لما بينا أن ذلك أحد دواعي الاقتداء، فكانت إمامته سببا لتكثير الجماعة فكان هو أولى. حقيقة هنا في اضطراب في العبارة، لكن يمكن أن يزال هذا الاضطراب بالبيان أن الوجه الأول هو أن الأحسن وجها على ظاهره، يعني الأحسن صورة. واضح؟ قالوا إن هذا هو ظاهر عبارة الأحسن وجها. واضح؟ وقالوا إن ما على ذلك تكلف، إشارة إلى القولين أو الوجهين الثاني والثالث. الوجه الثاني قالوا إن أحسنهم وجها يعني أكثرهم خبرة بالأمور، كما تقول وجه هذا الأمر كذا، وجه هذا الأمر كذا، فأحسنهم وجها يعني أحسنهم إيه؟ رأيا، وأكثرهم خبرة ودراية بالأمور. أما الرجل الثالث فأن المراد بأحسنهم وجها يعني من كان أكثر صلاة بالليل، لما جاء في الحديث أن من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث ضعيف، وقال ابن الجوزي هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن الإمام العراقي في ألفيته ذكر هذا الحديث. ذكر هذا الحديث إيه؟ حد يعرف؟ ها؟ لا، مثال الآية، يعني مثال الموضوع إيه؟ الموضوع غير المقصود. حديث الموضوع غير المقصود. تعرف قصته؟ طب
دخل أحد
يعني هو المحدث كان جالسا في المجلس شريعة ما أذكر اسمه بالضبط، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برجل صالح يدخل ممن يعني على وجه نور له العبادة، فهو بعد ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، فعلق على دخول هذا الرجل الذي يعني يجزع النور وجهه، فقال من كثرت صلاته بالليل حسنت صلاته أو حسن وجوه بالنهار. نعم، من كثرت صلاته بالليل حسن وجوه بالنهار. فرمى بعض الجالسين أنها إيه؟ حديث، فهو ما خطب. فهذا مثال للموضوع غير المقصود، لم يقصد قائله وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن ذا المراد بكلمة دي أحسنهم وجها يعني أكثرهم صلاة بالليل، اعتمادا على هذا الحديث اللي الموضوع غير المقصود. فهذان الوجهان الأخيران اللي هو الواجب أن أحسنهم وجها يعني أحسنهم دراية وخبرة بالأمور، أو أحسنهم وجها يعني أكثرهم صلاة بالليل، قال هذا تكلف. هذا تكلف، واضح؟ وإنما أحسنهم وجها هو على ظاهره. وفي الحقيقة نحن لا نحتاج إلى كثير كلام في هذا القول وتأويلاته، لأنه إنما يتأول كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما هذا الكلام أصلا فكما سنبين ان شاء الله تعالى لا اعتبار به. موضوع الترجيح بحسن الوجه غير معتبر في الشرع والله تعالى اعلم كما سنبين ان شاء الله. ايضا مما استدل به على التقديم بحسن الخلق قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم اخلاقا احسنكم اخلاقا. فبما ان مبنى الامامه على الفضيله فحينئذ يقدم او يكون لهذا الامر وهو حسن الخلق يعني اعتبار. اي نعم. استدل ايضا على تقديم الاحسن بقول بما يروى عن النبي عليه السلام يؤم القوم احسنهم وجها يؤم القوم احسنهم وجها. وهذا الحديث موضوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما القول الرابع فيقدم الاحسن الخلق ثم الاحسن خلقا ثم الاحسن لباسا. وهذا ايضا قال به بعض المالكيه. والمراد بالاحسن خلقا يعني جمال الصوره واستدلوا بما مضى. وبعضهم يعني قال يعني ان قال يعني ان حسن الخلق يرتبط به حسن الخلق في الغالب. غالبا من حسنت صورته في الغالب يحسن خلقه. بعضهم قال الأحسن يعني الأحسن خلقا ذكروا فيها إيه؟ حسن الصوت حسن الصوت. وبه أو قيل إن حسن الصوت هو المقصود في قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا إن حسن الصوت في الغالب يكون سببا لرقة القلب وسببا لحصول الخشوع في القلب. القول الخامس يقدم بنظافة الثوب والبدن عن الأوساخ وطيب الصنعة وحسن الصوت وشبهها من الفضائل وإلا أقرع. واختلف أصحاب الشافعي هل هذه الأشياء متساوية أم أنها على الترتيب. نقل الشيرازي أنه يقدم أحسنهم إما وجها وإما ذكرا. وقيل إذا تساوت الصفات قدم بحسن الوجه ونظافة الثوب. قالوا إلى أن هذه الأمور تفضي إلى اكتمالة القلوب وكثرة الجمع وكثرة الجمع. إلا أنه في النهاية بعد عرض هذه الأقوال يرجح يقول عند التأمل في الأقوال السابقة وأدلتها يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن الراجح هو القول الأول وذلك لقوة ما علل به. فإن اختيار الجيران أو جماعة المسجد لا يقع في الغالب إلا إذا بني على الخصال في الأقوال الأخرى. يعني طبيعي إيه هو القول الأول أنه يقدم إيه؟ باختيار أهل المسجد باختيار الجيران وأهل المسجد يلي ذلك القرعة. اختيار الجيران وأهل المسجد يليه القرعة. لماذا؟ أن هذا الاختيار اختيار الجيران او اختيار جماعة المسجد لا يقع في الغالب الا اذا بني على الخصال التي تفرقت في الاقوال الاخرى. فانهم لا يختارون الا من كان خلقه حسنا وكذلك اذا كان صوته احسن من غيره وغير ذلك من الخصال التي يكون بها محبوبا عند الجيران. ثم اذا تساوت هذه الخصال كلها فانه يقرع بينهم لانهم تساووا في الحقوق والقرعة تفك التشاح في الإمامة. يعني إذن الراجح أنه عند التشاح في الإمامة عموما. طبعا إذا حصل فراضي ما يؤثر. نحن الآن كما نوهت المرة السابقة نحن لا نناقش شروط الإمامة. وإن كان لابد الترتيب الطبيعي أن يتكلم المصنف أولا على شروط الإمامة ثم بعد ذلك يناقش مسألة من الأولى بالإمامة. لكنه لم يفرد شروط الإمامة بغير مستقل وإنما ذكرها ضمنا فيما بعد فيما يأتي إن شاء الله من المسائل. لكنه قدم البحث حول الأولى بالإمامة. وقلنا من قبل إن هذا التقديم يعني إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الاشتراط ولا الإيجاب. بمعنى أنه لو قدم المفضول لكان جائزا لا يؤثر في الصلاة. لو قدم المفضول على الفاضل لكان جائزا باتفاق العلماء. لكن بشرط أن يكون هذا المقدم مستجمعا شرائط الصحة لابد ان يكون مستجمعا شرائط الصحه. وباختصار شديد شرائط الصحه في الامامه تخضع للقاعده الكليه الجامعه النافعه، وهي ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هذه القاعده تحتاجها كثيرا، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هل الكافر تصح صلاته لنفسه؟ لا تصح صلاته لنفسه، وهكذا. فهذا ان شاء الله ما سنذكره بالتفصيل في مبحث شرائط الامامه، وسنضطر الى افراده بالذكر حيث لم يفرده المصنف بالذكر، وانما ذكره ضمن بعض المسائل الاتيه ان شاء الله تعالى. لكن مع ذلك بعض الحنابله يرون الكراهه، مع الكراهه يعني يصح تمام الفرض في المفضول، لكن مع الكراهه. والمقصود بذكر هذه الاوصاف ورفض الاولويه بها حكمه مهمه جدا، وهي حصول الائتلاف وكثرة الجماعة. فكل من كان أكمل فهو أفضل، لأن رغبة الناس فيه تكون أكثر، رغبة الناس في الائتلاف فيه تكون أكثر، ولأن اجتماع هذه الفضائل أو كثرتها يفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع والائتلاف. ولأن الإمامة هي من أرفع مراتب الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال. إذا الراجح عموما في هذا الباب كله أنه يقدم الأقرأ عند التشاح في الإمامة، يقدم الأقرأ يليه الأفقه يليه الأقدم هجرة يليه الأقدم إسلاما يليه الأقدم سنا الأكبر سنا يليه الأفقه يليه الأشرف يليه من يختار الجماعة يليه في النهاية القرعة. أي نعم، هذا حاصل الكلام فيما تقدم، وهو من الأولى بالإمامة. هنا مسألة يمكن أن يعني نضيف لهذا الباب، من الأولى بالإمامة فصلين ثانيين آخرين. الفصل الأول أحقية من له سلطة، أحقية من له سلطة، ثم بعد ذلك بيان يعني طلب الأكمل في الائتمام، طلب الأكمل كما تأتي. ففيما يتعلق بأحقية من له سلطة، فأول هذه المسائل أحقية الإمام الأعظم ونوى به، وقد سبق أن بينا ذلك من قبله. والدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، يعني ولا في سلطانه، وسلطانه هو محل ولايته ومظهر سلطانه، أو سلطانه يعني فيما يملكه. والسلطان المراد به الإمام الأعظم خليفة، ثم نوابه له نفس الحكم، ثم نوابه، ثم كالقاضي. وكل ذي سلطان أولى من جميع نوابه، كل ذي سلطان أولى ممن ينوب عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم أما عثمان بن مالك وأنا في بيوتهما، ولأن له ولاية عامة، فإذا حضر قدم على جميع الحاضرين سواء كان غيره أقرأ أو أفقه أو لا. فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة، وإن كان غيره أصلح منه لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم. إذا وجد الخليفة أو أحد نوابه، واضح، إذا لم يتقدم الخليفة أو الإمام الأعظم فله الحق في أن يقدم غيره. لماذا؟ لأن السلطة له، فصار له الحق في أن يقدم غيره. أي نعم، فهو مختص بالتقديم والتأخير. إذا الإمام الأعظم ونوابه أحق بالإمامة من غيرهم، فيقدمون على الأقرأ والأفقه والأقدم هجرة والأقدم إسلاما والأتم والأفقه والأشرف، ومن إمام المسجد في مسجده، ومن صاحب البيت في بيته إلا بإذنه، وذلك في المشهور من المذاهب الأربعة. ويعني هنا بعض النصوص عن الأئمة أو علماء المذاهب الأربعة في ذلك. يقول الصرخسي: ويكره الرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، إلى أن قال: إلا أن يكون الضيف سلطانا فحق الإمامة له حيث يكون، وليس للغير أن يقدم عليه إلا بإذنه. يعني له السلطان الخليفة عند واحد في منزله، مع أن الحديث نص على أن صاحب البيت أولى بالإمامة من غيره حتى لو كان أقرأ منه مثلا، لكن عند حضور السلطان، السلطان له ولاية على كل مكان في الدولة الإسلامية، فحيث محل يكون له الأولوية. واضح؟ كذلك إذا حضر السلطان صلاة الجنازة يكون أولى من مما حضر. نعم. وقال الخليل: وندب تقديم سلطان ثم رب منزل. وقال الخرشي منصه: أي وندب عند اجتماع جماعة كل يصلح للإمامة تقديم سلطان أو نائبه ولو أن غيره أفقه منه وأفضل. فلو أن غيره لو أن غير السلطان أفقه منه وأفضل، لكن بشرط إيه؟ أن تصح صلاته لنفسه، أن تصح صلاته لنفسه. بماذا؟ أنه مثلا لا يكون رغميا لا يحسن قراءة الفتح، واضح؟ يعني لابد أن تصح صلاته، يكون عنده من العلم ما يصح به صلاته. وقال النووي رحمه الله تعالى: وقال قال أصحابنا إذا حضر الوالي في محل ولايته أو في محل ولايته قدم على جميع الحاضرين، فيقدم على الأفقه والأقرأ والأورأ وعلى صاحب البيت وإمام المسجد إذا أذن صاحب البيت، ونحوه في إقامة الصلاة في ملكه. فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة وإن كان غيره أصلح منه، لأن الحق فيها له، فاختص بالتقدم والتقديم. قال البغوي والرافعي: ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة، فالإمام الأعظم أولى من غيره، ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام. وقال ابن قدامة: فأولى الناس بالإمامة السلطان بالحبيب، وهو الخليفة أو الوالي من قبله أو نائبهما. وقال الدهوتي: ويقدم عليهما أي على صاحب البيت وإمام المسجد ذو سلطان، وهو الإمام الأعظم، ثم نوابه كالقاضي، وكل ذي سلطان أولى من جميع نوابه. فاتضح من هذا أن الإمام الأعظم أولى أن يتقدم من الأقرأ والأفقه والأقدم هجرة والأقدم إسلاما والأتم والأتقى والأشرف، ومن إمام المسجد في مسجده وصاحب البيت في بيته إلا بإذن، فإن الحق له لا يعدوه، وأنه يراعى في الولاة الأعلى فالأعلى، فالإمام الأعظم أولى من نائبه ونائبه أولى من عامله على منطقة من المناطق، وهكذا. واستدلوا على ذلك بالأحاديث المعروفة، منها مثلا: يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، إلى قوله: ولا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. ومنها حديث عثمان ابن مالك رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، فالرسول عليه السلام يعني كان هو الإمام الأعظم، وقد أما عثمان بن مالك في بيته، فدل على أن الإمام الأعظم أولى بالإمامة من صاحب البيت. من ذلك أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، فقال: قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فرضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. فهنا أيضا في الحديث أما الرسول عليه السلام وهو الإمام الأعظم أنس بن مالك في بيت جدته، فدل على أنه أولى بالإمامة من صاحب البيت. من ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راعي لكل المسلمين، فهو أعلى، سلطته أعلى على وشاملة لجميع المسلمين، فكان تقديم الراعي أولى من تقديم واحد من الرعية. هذا فيما يتعلق بتقديم الإمام الأعظم ونوابه. ثم قال بعد ذلك: وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضر في بيته، لحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، وهذا رواه مسلم. أي نعم، ما المقصود بصاحب البيت؟ هل كان مع البيت بيوت شؤنا؟ طيب، هل صاحب البيت مالك البيت؟ أن تأكل البيت.
لا.
دي بقى دي من ال. نعم.
ساكن البيت.
صاحب البيت مقصود بيه ساكن البيت. ايه معناها بقى لما يكون ساكن البيت؟ يعني مين يكون اولى؟ واحد مستأجر شقة وجاله صاحب العمارة في البيت. من يقدم؟ لا هو عبد الله يجيب. من يقدم؟ الساكن. واضح؟ ايضا. هل يستطيع احد ان يعلم؟ لأن الساكن المستأجر يملك المنفعة. يملك المنفعة في خلال عقد الايه؟ الإيجار. أي نعم. يقول صاحب البيت الصالح للإمامة. الصالح للإمامة يعني أنه ايه أهل للإمامة. على الأقل كما ذكرنا ايه تصح صلاته لنفسه كي تصح لغيره. أحق بها. أحق بها معناها مستحق لها. ممن حضره طبعا ممن حضره بشرط ايه؟ بشرط ان تصح امامته به في بيته. يعني انه احق ولو كان في الحاضرين من هو اقرب او افقه من ساكن البيت ومن امام المسجد. لحديث لا يؤمن رجل رجلا في بيته. وهذا رواه مسلم. الحديث عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن رجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. فسلطانه محل ولايته ومظهر سلطانه أو فيما يملكه. ولأبي داود من زار قوما فلا يؤمهم. من زار قوما فلا يؤمهم. وعن ابن مسعود من السنة أن يتقدم صاحب البيت. قال الحافظ إسناده ثقات. فقال الخطابي معناها أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. المهم أن يقيم الصلاة إقامة صحيحة وتصح الصلاة. فهذا هو الحد الأدنى من العلم المطلوب. من هو المستأجر؟ يبقى صح ان احنا نقول المستأجر ولا المستأجر؟ المستأجر. المستأجر باسم المفعول اولى من المؤجر باسم الايه؟ الفاعل من الرباعي المزيد. لان المستأجر من الذي يملك المنفعة؟ المستأجر ام المؤجر؟ المستأجر هو الذي يملك المنفعة. وقادر وله الحق في أن يمنع المؤجر من دخوله. قادر على أن يمنع المؤجر من دخوله. فإذا نفرض واحد أعار رجلا رجل أعار رجلا شقة. يبقى في معير وفي مستعير. أيهما أولى في الإمامة؟ المعير أم المستعير؟ واحد بس عشان نحس. تفضل. المعير أولى من المستعير. لماذا؟ طيب المعير أولى من المستعير لأن المعير يملك العين ويملك المنفعة بخلاف الإجارة. الإجارة المستأجر يملك المنفعة خلال مدة العقد بدليل أن له أن يؤجر غيره. اللي هم بيسموه إيه؟ بيسموه الأجرة بالباطل تقريبا. يبقى له حق في أثناء فترة الإجارة أن يؤجر غيره. واضح؟ لكن المعير بخلاف ذلك. المعير إذا دخل البيت على من على المستعير فيكون هو أولى بالإمامة. لماذا؟ لأن المعير مالك للعين والمنفعة وقادر على منع المستعير. وإنما المستعير يملك الانتفاع مؤقتا. المستعير يملك الانتفاع بصفة مؤقتة. ثم قال في منال السبيل وإمام المسجد يقول في منار السبيل وإمام المسجد ولو عبدا أحق، يعني بالإمامة فيه، يعني في هذا المسجد، لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، فصلى ابن عمر رضي الله عنهما معهم فسألوه أن يؤمهم فأبى، فقال صاحب المسجد حق. وهذا الحديث رقم 22500 وهو حديث حسن، قال البيهقي بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم، فقدموا لي. وهذا رقم 523. وقال الألباني صحيح الإسناد إلى أبي سعيد هذا. نعم. ما في احنا قلنا اساسا يعني ستاتي هذه التفصيل ان شاء الله، موضوع الامام الراتب وتفاصيل احكام ان شاء الله، لان فيها التفصيل في عام قريب باذن الله او الاسبوع القادم. لكن عموما اذا اذن ما فيها يصح، او بتعبير ادق لا حرج في الاذن، لان هي كده تصح وكده تصح، احنا بنناقش الاولويه. يقول والامام المسجد يعني اولى ولو عبدا احق بالامامه فيه. قال في حاشية الروض المربع وأتى ابن عمر أرضا له فيها مولى له فصلى معه وقال صاحب المسجد أحق، رواه البيهقي بسند جيد. وإن كان إمام المسجد عن ولاية سلطان أو عامله فهو داخل في حكم السلطان، وإن كان باتفاق من أهل المسجد فهو أحق، لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. واضح يعني الإمام أهل المسجد إن كان باتفاق من أهل المسجد سيكون أحق للإمامة من غيره. لماذا؟ لأن هذه ولاية خاصة، فإذا تقدم أحد على إمام المسجد فهذا يفتح باب سوء الظن في الإمام، كما أنه ينفر الناس عن هذا الإمام. وقال في الإقناع فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن، ولهما تقديم غيرهما، لهما تقديم غيرهما ولا يكره، فليستحب إذا كان أفضل منهما، وفي الغاية لا يؤم في الجوامع الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبه، ويستنيب إذا غاب، وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد الحق لمن رضوا به، فإن تعذر فليس لرئيس القرية وليس لهم بعد الرضا عزله ما لم تغير حاله، لكن لا يستنيب إذا غاب. وقال الحارثي الأشهر أن للإمام النصب أيضا، لكن لا ينصب إلا برضا الجيران. هذه مسألة التنصيب، يعني الإمام إذا تخلف هل له أن يستنيب أم ليس له أن يستنيب؟ إن كان الإمام إمام ولاه السلطان أو نائب السلطان فهذا له أن يستنيب إذا غاب، أما إذا كان ولاه أهل المسجد هم الذين يعني اختاروه ففيها خلاف، لكن من قال إن له أن ينصب من يستنيبه اشترط رضا الجيران على هذا الذي يستنيبه. السيد أولى بالإمامة في بيت عبده، لماذا؟ أي نعم، لأن السيد هو صاحب البيت الحقيقة، لأنه يعني يملك، فهو أولى من عبده لأن له ولاية عليه. بعد ذلك نناقش بعد تقديم بحث تقديم من له سلطة، تقديم من له سلطة، تكلمنا على الإمام الأعظم السلطان، وتكلمنا على إمام المسجد، وتكلمنا على الرجل في بيته صاحب البيت، كان تحت عنوان ايه؟ إمامة من له سلطة. ثم بعد ذلك بحث التقديم، تقديم الأكمل، يعني هذه تكون حالة نسبية فيها مقارنة بين إنسان وبين من هو أكمل منه في الصفة من الصفات، وهذه تشمل أساسا ثلاثة صفات: الحر والحاضر والبصير. فالحر أولى من العبد بشرف الحر وكونه من أهل المناصب. إذا اجتمع حر وعبد متساويين فيما مضى فإنه يقدم الحر، أو بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يقدم الحر على العبد. طيب يقدم الحر أيهم، أبو الحر أم المبعض؟ نعم الحر أيضا يقدم على المبعضين. نعم لماذا؟ لشرف الحر وكونه من أهل المناصب. وأما ذكوان مولى عائشة وهو غلام لم يعتق ولم تنكر أم المؤمنين، وأما هم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، فالراجح أنه لا تكره، أنه لا تكره إمامة العبد. ذكر هنا الشيخ المنيف أن الحر يقدم على العبد، وذكر ذلك أسبابا. الأول أن الناس قل ما يرغبون في الاقتداء بالعبد. الأمر الثاني أن الجهل عليهم غالب، العبيد يعني اشتغالهم بخدمة أسيادهم عن تعلم الأحكام والتقوى فيهم نادرة. الأمر الثالث أن الإمامة موضع كمال والحر أكمل فيقدم الأكمل. الأمر الرابع أن الحر من أهل المناصب من الإمامة الكبرى والوزارة ونحوهما بخلاف العبد. لكن إذا كان العبد أفضل من الحر هل يقدم عليه أم لا؟ ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن العبد أولى إن كان أفضل أو أدين، فقد وقيد كراهة إمامة العبد صاحب المحيط من الحنفية وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإذا كان أفضلهم فهو أولى، لأن مبنى الإمامة على الفضيلة فيقدم فيها الأفضل فالأفضل. فإذا كان العبد أفضل من الحر فيقدم عليه لأفضليته ولانتفاء احتقار الناس لهم والجهل، وأيضا هو الأكمل من ناحية العلم، فإذا كان كذلك فهو أولى. هناك أوجه أخرى أيضا من المفاضلة، فذكر منها هنا بعدما ذكر أن الحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر. الحاضر هنا بمعنى المقيم أولى من المسافر، لأنه ربما خطر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. واضح؟ هذا أيضا النوع الثاني من إيه؟ من بحث التقديم الأكمل. فأولا ذكر تقديم الحر على العبد، ثم ثانيا أشار إلى أن الحاضر أكمل من المسافر في باب الإمامة، لأن الحاضر يعني يتم الصلاة، أما المسافر فربما خطر الصلاة بحكم سفره، فهذا يتسبب في أنه يفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. واضح؟ وقال القاضي إذا كان إماما فهو أحق، يعني هذا المسافر إذا كان إماما الإمام الأعظم مثلا فهو بلا شك أحق من المقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عام الفتح ويقول أتموا فإن قوم سفر، فلا تكره إمامة مسافر بمقيمين إذا كان أولى بالإمامة إلا أنه مسافر، فإن قصر لم تكره إجماعا. قال في مجمع البحرين ويقضي المقيم كمسبوق، فإن أتم كرهت إمامته بالمقيم، إن أتم كرهت إمامته بالمقيم خروجا من خلاف من منعها، يعني خروجا من خلاف من منع هذا الإتمام، نظرا إلى أن ما زال على ركعتين نفل وإن تابعه المقيم صحت. قال المجد ولا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله إلا بإذنه وعموم قوله ورجل أما قوما وهم به راضون، وهم به راضون. يعني أولى من ممن يضده لأنه أقدر على توقي النجاسة باجتهاده واستقبال القبلة بعلم نفسه. يعني هذا طبعا كما ذكرنا لا علاقة له بصحة الصلاة، لأن إمامة يعني إمامة من كان هذا حاله يعني إيه تصح، لأن الرسول عليه السلام لما يعني استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان يصلي بهم. أي نعم. كذلك من أوجه المفاضلة طبعا هنا في موضوع البصير والأعمى اختلف العلماء في أيهما المقدم، أم هل هما سواء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن البصير والأعمى سواء، يعني قالوا إنهما سواء لأن في الأعمى فضيلة، وهو أنه لا يرى ما يلهيه، يكون أخشع في الصلاة لأنه لا يرى ما يلهيه ويشغله عن الخشوع في الصلاة. قال وفي البصير أيضا فضيلة، وهو أنه يتجنب النجاسة، فهما متقابلان فيستويان. في هذا فضيلة أنه لا يرى ما يلهيه فيكون خشعا، وفي الآخر فضيلة أنه يتجنب النجاسة فهما متقابلان فهما يستويان. القول الثاني أن البصير أولى من الأعمى، وبه قال الحنفية، وهو وجه لأصحاب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كيف أمهم وهم يعدلون إلى القبلة حين عمي. وهذا فعل صحابي يدل على أن البصير أولى من الأعمى، وعللوا ذلك بتعليلين. الأول أن الأعمى قد لا يمكنه أن يطول ثيابه عن النجاسات بخلاف البصير فإنه يتجنب النجاسات. التعليل الثاني أن البصير يستقبل القبلة باجتهاده بخلاف الأعمى فإنه بتقليد غيره. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن الأعمى أولى بالإمامة من البصير، وهو وجه لأصحاب الشافعي اختاره أبو إسحاق المروزي، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعللوا ذلك بأن الأعمى أخشع لكونه لا يشتغل في الصلاة بما يلهي. الشيخ المنيف هنا يرجح من هذه الأقوال القول الأول في أن البصير والأعمى سواء، وذلك لقوة ما عللوا به. ما هو هذا التعليل؟ نعم.
مستوى في الفضل من الأعمى
طيب
إنه لا يرى ما يلهي،
نعم،
والبصير لا أستطيع بأنه يتجنب،
نعم، فتساوى في حصول فضيلة لكل منهما فتساوى مع فكانوا سواء. أما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد ورد ما يعرضه عن سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير أمر ابن عباس وهو أعمى، أمر ابن عباس وهو أعمى، فهذا يعارض ما استدلوا به فيتدافعان. وأما ما عللوا به أن البصير يستقبل باجتهاده بخلاف الأعمى فإنه بتقليد غيره، فالحقيقة هذا الجواب عليه أيضا واضح، يعني بيذكر أن من ضمن وجوه ترجيح الأعمى على البصير أن أخذ البصير على الأعمى، قالوا أن البصير يستطيع أن يعرف القبلة باجتهاده، أما الأعمى فهو يقلد غيره. هل هذا صحيح؟ في زماننا صحيح؟ لا، بالعكس كله بيقلد. لا يستطيع، يعني يستدل على القبلة بتقليد غيره والبصير يجتهد، فهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن أدلة القبلة لا يعرفها كل المبصرين وإنما يعرفها القليل منهم، فكثير من المبصرين كالأعمى من ناحية عدم معرفة القبلة. يعني إحنا حتى لو جبنا الإخوة دول اللي هم آلاف الإخوة في عدة كل المحافظات مثلا وقلنا لهم تعالوا كيف تعرفون القبلة؟ كيف تعرف عن طريق مثلا النجوم مثلا؟ كيف تعرف؟ نجد وجدنا قلة قليلة جدا من الإخوة اللي هو بيكونوا من أهل مطروح أو غيرها اللي هو بيعيشوا في الصحراء وبيتعاملون مباشرة مع علامات وأدلة القبلة، هم الذين يعرفون كيف تحدد القبلة. واضح؟ لكن بخلاف ذلك كله بيستعمل الإبر المغناطيسية مثلا، واضح؟ أو يعني بيقلد غيره. فيعني الكثير من المصريين الآن كالأعمى من ناحيتي عدم معرفة القبلة. ولم يقل أحد من العلماء إن المبصر الذي يعرف القبلة أولى ممن لا يعرفها. أما أصحاب القول الثالث الذين عللوا مذهبهم بأن الأعمى أفشع لكونه لا يشتغل في الصلاة بما يلهيه، قلنا إن هذه الفضيلة نقول يعني في جواب ذلك الفضيلة دي معارضة بإيه؟ بفضيلة أخرى، وهي أن البصير يتجنب النجاسة فتساويا. فبهذا يترجح القول الأول في أنهما سواء، وهذا القول يوافق الواقع، فإن كثيرا من العميان يفوقون المبصرين في العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يعوض يعني هؤلاء الذين يمتحنون بهذا الامتحان يعوضهم بقوة الذاكرة وبنور البصيرة، وهذا أمر مشاهد لا يكاد ينكر. فالكثير جدا من العلماء وأصحاب الفضل وأئمة الدين يعني قد حرموا نعمة البصر، ومع ذلك فاقوا المبصرين في القوة يعني العلمية كما هو مشاهد ومعلوم. فكثير من هؤلاء يفوقون المبصرين في العلم وتدبير الأمور وقوة الشخصية. يقول الشيخ المنيف، وأضرب على ذلك مثالا من واقعنا الحاضر، وهو أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان كفيفا، ومع ذلك كان هو المسؤول الأول في المملكة السعودية عن الشؤون الشرعية، فهو رئيس القضاء ودار الإفتاء وإدارة تعليم البلاد والرئاسة العامة لكليات والمعاهد العلمية، ورئيس الجامعة الإسلامية، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وخطيب الجامع الكبير للرياض، إلى غير ذلك من الأعمال التي قام بها في حياته رحمه الله تعالى. وكذلك كثير جدا من العلماء والأفاضل نعلم أنهم ليسوا مسلمين. فإذا يتساوى الأعمى والبصير، ولا أرجحية لواحد منهما على الآخر في هذه المسألة. من مسائل الأولوية يعني بالأكملية تقديم من هو أكمل، أيضا المفاضلة بين الحضري والبدوي، الحضري أو الحاضر والبادي، الحاضر والبادي. فالحضري من هو الحضري؟ المدينة فقط؟ يعني واحد عايش في أبو حمص مثلا؟ إحنا بنظن إن الحضري هو اللي يعيش في المدينة، الحضري يعيش في المدينة أو في القرية، أما البدوي هو الذي ينشأ في البادية. واضح؟ فالحضري تشمل أيضا من يعيش في القرى. فالحضري هو الناشئ في المدن والقرى، والبدوي هو الناشئ في البادية. فبعض العلماء يفاضل بينهم ويقول إن الحضري أولى من البدوي، وفي الحقيقة أنه لا تكره الصلاة خلف البدوي أبدا بأي حال من الأحوال، وهذا هو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث المعروف، ما لم يكن هناك مانع شرعي عام من إمامة البدوي. لكن من قالوا بهذه الأولوية، الصلاة صحيحة، لكن من قالوا بهذه الأولوية قالوا للاختلاف في إمامته، ولأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله وأحكام الصلاة لبعدهم عمن يتعلمون منه. قال تعالى في حق الأعراب: وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولا بأس بإمامته إذا كان يصبح وفاقا لأبي حنيفة. يعني هذا في الحق من هو جاهل، والجاهل سواء كان حضريا أو بدويا فالجهل لا يفرق، لكن العبرة أن الإنسان إذا كان تصح صلاته فلا كراهة في إمامته كما أشرنا مرارا. أيضا مما نحن نذكر مجرد من باب علم الشيء، هذه المسائل الآن وهي تقديم الأكمل نذكرها من باب علم الشيء، وإلا كما أشرنا من قبله فكثير من هذه الأشياء لا دليل على حصول الأولوية فيها، أو هي من باب اختيار الأكمل فقط. يعني من ذلك أيضا المخزون والأقلف، قالوا إن المخزون أولى من الأقلف، و يعني مقطوع الغرلة أولى بالتقديم في الإمامة ممن لم يختتم. قال الشيخ: وتصح شيخ الإسلام وتصح خلف القصي كما تصح خلف الفحل باتفاق أئمة المسلمين، وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه. أيضا من هذه المسائل مسائل المفاضلة بين الثياب، يعني شخص له ثياب أولى من مستور العورة مع أحد العتقين فقط، يعني مفضلة من إيه؟ رجل لا يملك من الثياب الا فقط ما يستر عورته، يستر ما بين السره والركبه، ويستر احد العاتقين، وليس عنده شيء يستر العاتق الاخر. واضح؟ فايهما اولى؟ هذا اولى. اما له ثياب، ثياب تشمل ثوبين وايضا ما يستر به راسه، هذا في عرف الفقهاء. من له ثياب يعني من له ثوبان يلبسهما ويعني ما يستر به راسه، ولذلك لم يقل من له ثوبان وانما قال من له ثياب، لان هذا اكمل. ممن ليس له من الثياب الا ما يستر العوره مع احد العاتقين. طيب لماذا لم يقل، لماذا قال مع احد العاتقين ولم يقل من اولى من مستور العوره مع كشف العاتقين؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء، فدي هتؤثر عند يعني بعض العلماء في صحه الصلاه نفسها، لان انهم يقولون ان الكتف عوره داخل الصلاه، او على الاقل احد الكتفين، لان الحديث ايه وليس على عاتقيه، فاذا وجد على احد العاتقين قالوا لا يكون مخالفا للحديث فتصح صلاتهم. على اي احوال هم قالوا كل ما كان اكمل من حيث الثياب كان اولى لانه منظور اليه. ايضا ذكرنا من قبل، اشرنا الى ان المبعض اولى من العبد، لان المبعض اكمل من العبد، المبعض هو جزء منه حر وجزء عبد. نعم، لان فيه اي المبعض بعض اكمليه واشرفيه. مساله اخرى ذكر هنا في منال السبيل المفضله بين المتوضئ والمتيمم، ايهما اولى؟ قال والمتوضئ اولى من ضدهم، ضدهم يعني ضد كل من تقدم، ضد كل من كلمة الحر. والمتوضئ اولى من ضدهم، ما هو الذي، من هو الذي هو ضد المتوضئ؟ المتيمم، لان الوضوء يرفع الحدث، لان الوضوء يرفع الحدث. اي نعم. وطبعا هذه المسألة نحن سبق ان تكلمنا فيها بالتفصيل في بحث التيمم. اي نعم. يقول في حاشية الروض المربع، لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه مريح لا رافع. وتيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو جنب في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة، وصلى بأصحابه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وتصح خلفه بلا كراهة عند الأئمة وجمهور الأمة، وحكى رجل واحد جوازها إجماعا، وأجمعوا على جواز إمامة الماسح على الخفين بالغاسل القدمين لا من عدم الماء والتراب بمن تطهر بأحدهما. سنضطر أن نذكركم بهذه المسألة لأننا بين وقت وآخر نحتاج إلى التنويه بها، وهي هل يرفع التأمم الحدث أو لا يرفعه؟ من يتذكر خلاصة الكلام في هذه القضية؟ طبعا مسألة التيمم، هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه؟ طبعا كما أشرنا بالخط هذه من شعائر المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء. المسلمون مجمعون على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، وفي نفس الوقت إجماعهم على أن الحدث مفصل للصلاة. فإن قلنا إن هذا الشخص الذي يصلى بالتيمم إن قلنا لم يرتفع حدثه، نقول فكيف صحت صلاته وهو محدث؟ وإن قلنا صحت صلاته فكيف نقول إنه لم يرتفع حدثه؟ فهذا هو سبب كون هذه المسائل من أصعب مسائل أو من أبعد مسائل الفقه، القطع في هذه المسائل، وهي أن المسلمون أجمعوا على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء أو العجز على استعماله، وفي نفس الوقت أجمعوا على أن الحدث مبطل للصلاة. فإذا قلنا إنه مع تيممه لم يرتفع حدثه، نقول فكيف صلى الصلاة، صحت صلاته وحدثه يعني قائم وهو محدث؟ وإن قلنا صحت صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه؟ ذهب العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن التيمم لا يرفع الحدث. المذهب الثاني أن التيمم يرفع الحدث. المذهب الثالث أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. أما أدلة هذا القول الأول، المذهب الأول، وهو أن التيمم لا يرفع الحدث. فحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إلى أن قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك. حد يذكر القصة دي في ما مناسبتها هذا الحديث؟ يذكر أحد ما مناسبة هذه القصة؟
ما خرجوا من الصحابة في سفر أو غزوة ولما لم يجدوا الناس بعث من معنيه لإستقل
يعني صحيح
وجدوا امرأة
ومع ما مزلتان أو فطيحتان صحيح. فكان آخر ذلك لما يعني فاض هذا الماء وكثر جدا حتى تقى القوم وأبقوا، ثم حتى هذا الرجل الذي كان يعني قد أجنب أعطاه الماء وأمره بأن يغتسل به، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليه. رواه البخاري. ولمسلم في هذا الحديث وغسلنا صاحبنا، يعني الجنب المذكور، وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته. هذا أول دليل استدل به الذين قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث. وضحت بدليل أن هذا الرجل مجرد أن وجد الماء بعد ما هو صلى بتيمم أو بتعبير أدق يعني قال ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما وصل الماء أمره بأن يغتسل. فقالوا فهذا إيه؟ نص في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته بدليل أنه لما حضر الماء أمره بالاغتسال. الدليل الثاني حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه تيمم عن الجنابة من شدة البرد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت لأصحابك وأنت جنب فقال عمرو إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم صليت لأصحابك وأنت جنب، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم، أثبت بقاء الجنابة مع التيمم. ثالثا استدل بحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. ومحل الشاهد قوله فإن وجد الماء فليمسه بشرته، لأن الجنابة لو كانت تيمم رفعها لم احتاج إلى إمساس الماء البشرة. المذهب الثاني أن التيمم يرفع الحدث، استدل القائلون بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه طهور كما في الحديث المتفق عليه وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا بوزن تعول، فالطهور هو الذي طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره، فوصف التراب بأنه طهور يدل على أنه مطهر في الحقيقة، مطهر يعني أنه يرفع الحدث، طهارة حقيقية وليست حكمية. واضح؟ أي نعم. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الصعيد وضوء المسلم، وضوء بوزن فعول، فأيضا هذا يدل على أنه يرفع الحدث. واستدلوا بأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. انظر كلمة ليطهركم أيضا تدل على أنه يطهر، ومعنى يطهر أنه يرفع الحدث. استدلوا أيضا بالإجماع على أن الصلاة به تصح كما تصح بالماء. طبعا لا يخفى أن هناك تناقضا بين المذهبين. واضح؟ فيما يتعلق بأدلة المذهب الأول وهو أن التيمم لا يرفع الحدث، يعني فيما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران لما رأى الرجل الجنب قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إلى أن قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. ولمسلم وغسلنا صاحبنا يعني الجنب. قالوا هذا معناه أن التيمم الأول لم يرفع جنابته كذلك حديث عمرو بن العاص صليت لأصحابك وأنت جنب الرسول عليه السلام قال له وأنت جنب قبل أن يعلم عذره بخوفه الموت إن ارتكب. فهو وصف بأنه جنب يعني حسب النبي عليه السلام أنه ترخص في وقت لم يكن يحل له فيه الأخذ بهذه الرخصة. وطبعا إنسان إذا تيمم وليس معذورا بالتيمم هل يصح تيممه؟ فهذا هو الذي فمن أجل ذلك قال له النبي عليه السلام يعني إيه صليت لأصحابك وأنت جنب يعني قال له ذلك قبل أن يعلم عذره بخوفه الموت إن اغتسل. والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعا. أما بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالإعادة فدل على أنه صلى لأصحابه وهو جنب أم هو غير جنب وهو غير جنب وهذا ظاهر. فإذا هذا هو الجواب عن استدلالهم على أن التيمم لا يرفع الحدث بهذا الحديث استدلوا بقوله صليت لأصحابك وأنت جنب نقول لا هذا ليس دليلا صحيحا. لماذا؟ لأنه قال له ذلك قبل أن يعلم عذره. فالشخص الذي يتيمم بدون عذر يبقى جنبا ولا يرفع التيمم حدثه واضح. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم وهو معذور ضحك وأقره على ذلك خاصة وأنه استدل بالآية كما هو يعني معلوم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه صلى لأصحابه ولم يكن جنبا ودل أيضا فبالتالي دل على أن التيمم رفع حدثه. نعم. أيضا أطلق عليه اسم الجنابة نظرا إلى أنها لم ترتفع بالكلية ولو كان في وقت صلاته غير جنب كإطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله إني أراني أعصر خمرا يعني نظرا إلى المآل في ثاني حاله والله تعالى أعلم. المذهب السادس هو الله تعالى أعلم يعني أرجح هذه المذاهب وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا وليس رفعا كليا وهذا لا مانع منه عقلا ولا شرعا. لهذا لأن بهذا المذهب تنتظم الأدلة ويرتفع بينها التناقض والجمع واجب متى أمكن وإلا فللأخير نسخ بجنا فيمكن الجمع بين هذه الأدلة. فقد دلت على هذا المذهب الأدلة لماذا أن صحة الصلاة به بالتيمم المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير محدث ولا جنب لزوما شرعيا لا شك فيه واضح. ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند وجود الماء وعند إمكان الوضوء المجمع عليه أيضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه وأن الحدث لم يرتفع بالكلية فيتعين الارتفاع المؤقت. إذا خلاص الكلام أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا وليس رفعا كليا. رفعا مؤقتا في فترة إيه؟ في فترة لا يجد فيها الماء ولو امتدت إيه؟ 10 سنين يكون التراب أو الصعيد طاهر يعني طهورا له حتى مهما طالت هذه المدة. لكن متى وجد الماء يرتفع هذا الإيه؟ يرتفع يعني يعني هذا الحكم فيما يتعلق بالتيمم. هذه إشارة عابرة وإن كان البحث طويلا وكنا قد فصلنا فيه من قبل في عند الكلام في موضوع التيمم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للاستئاسة عليه يعني أن الأولى هو صاحب الحق لكن إذا أما من هو مفضول بالنسبة لهذا الأولى فيكون قد أتى شيئا فيه كراهة، وإن فعل صحت صلاته كما ذكرنا مع الكراهة أو صحت الإتمام مع الكراهة. وإذا قدم المستحق غيره جاز ولا كراهة، شخص مستحق لكن قدم غيره جاز ذلك ولا كراهة، لأن الحق في التقدم له وقد قطع، ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة إذا كان بإذنه أو فيه مزية يقدم بها عليه، كما قدم الصديق على أبيه. أي نعم. واستدل بعض الحنابلة كما في حاشية الروض المرجع، استدل على هذه المسألة تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، قال ذكره أحمد في رسالته بعد قوله ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والأفضل منهم أهل العلم بالله الذين يخافون الله ويراقبونه. ورسالته هي المشهورة المعروفة بالرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها. وفي الحقيقة هناك كلام في صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما أن الحديث يعني لم يتعرض أحد فيما محت يعني لتخريجه، حتى الآن ما استطعت أن أجد أصلا له إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. يعني في كل الوجوه المفضلة التي ذكرناها من قبل، إذا أما غير الأولى في الصلاة فإنه لا حرج في ذلك، لكن إيه يكره له ذلك إلا في حالتين هما إمام المسجد وصاحب البيت، فتحرم في هذه الحالة، يعني تحرم إمامة غيرهما إلا بإذنهما، استثناء من قوله وتكره إمامة غير الأولى. فإمام المسجد حق بالإمامة من غيره ولو كان غيره أفضل منه كما ذكرنا من قبله، إلا من السلطان فإنه أحق منه لولايات العامة، فإذا كان أحق بالإمامة من غيره فلا يجوز للإنسان أن يؤم فيه بغير إذن إمامه الراتب، وبه صرح المالكية والحنابلة. لكن إذا تأخر الإمام عن موعده هل يصلى عنه أم لا؟ لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن الإمام إذا كان قريبا فإنه يرسل إليه أحد الجماعة ينظر ليحضر، أو يأذن لمن يصلي عنه، ينظر ليحضر أو يأذن لمن يصلي عنه، يعني يراسل الإمام إذا كان في مكان قريب، يعني يأتي للصلاة أو يكلف أحدا بأن ينوب عنه في الصلاة، لأن الائتمام به سنة وفضيلة فلا يترك مع الإمكان، ولما فيه من الافتياس عليه بإمامة غيره. هذا ما صرح به الشافعية والحنابلة. إذا كان قريبا يراسل، إذا كان قريبا يراسل إذا تأخر عن موعده، إما يحضر وإما يستريم. الحالة الثانية أن يكون بعيدا عن المسجد، أو يعرف من حسن خلقه أنه لا يتأذى إذا صلي عنه، أو خشي فوات الوقت فإنه يصلى عنه. إذن هذه حالة ثانية إذا كان الإمام بعيدا عن المسجد، أو معروف من خلق الإمام أنه لا يغضب إذا ولي الإمامة غيره، أو خشي فوات الوقت فإنه يصلي أحد الحاضرين عنه. واستدلوا على ذلك بما أخبر به المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أغريق على يديه من الإداوة وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته من ذراعيه فضاق كم جبتي، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على كفيه ثم أقبل. قال المغيرة رضي الله تعالى عنه فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس ركعة أخرى. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين. المسلمين فزعوا لهذا الحدث الذي وقع، فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، يعني أنتم ما أخطأتم فيه فيما فعلتم. فيعني وجه الاستدلال من هذا الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم لما تأخر وهو الإمام الراشد صلى عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفضلهم، فدل على أن الإمام إذا تأخر جاز لغيره أن يصلي عنه، وأعلنوا ذلك بأنه يصلي عنه إذا خشي خروج الوقت لئلا يفوت الوقت وتصير الصلاة قضاء. إمامة من يكرهه قومه، إمامة من يكرهه قومه، يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. إذا كان إمام في قوم أغلب المصلين يكرهون هذا الإمام بحق، بحق يعني كخلل في دينه أو في فضيلته، ففي هذه الحالة يكره أن يؤمهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، وامرأة وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا رواه الترمذي، وقال في المبجع: حسن غريب وفيه لين، وحسنه الألباني. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، آذان جمع أذن، يعني لا ترفع إلى الله رفع العمل الصالح، لا تجاوز صلاتهم آذانهم يعني الصلاة لا ترفع إلى الله، يعني منها لا تقبل ولا يؤجرون عليها. الأول العبد الآبق حتى يرجع، حتى يرجع العبد الآبق الهارب من سيده إلى أن يتوب ويعود. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، يعني لسوء خلقها ونحو ذلك. وإمام قوم وهم له كارهون، وهم له كارهون. الحقيقة أن يعني ظاهر الحديث الكراهة مطلقا، كراهة مطلقا سواء كانت لسبب ديني أو دنيوي، فظاهر الحديث الكراهة مطلقا، لكن العلماء أو بعض أهل العلم قيدوه بالكراهة الدينية، وهم له كارهون كراهة معتبرة في الشرع، يعني واضح إمام قوم وهم له كارهون، يعني وهم محكون في هذه الكراهية بأنهم يكرهون الإسلام الشرعي، يخصص الصلاة، يخل بشيء من الأمور المطلوبة، فهذا إيه؟ إذا كرهوه بحق فإنه يعني يعاقب بأن صلاته لا تجاوز رأسه ولا تقبل منه، واضح. لكن إذا كان الإمام ذا دين وصاحب سنة وكرهوه لأجل هذا، واضح. يعني مثل بعض الناس الآن يتأثرون بالحملات الشيطانية على الملتزمين بالدين وأنهم إرهابيون ومتطرفون وكذا وكذا، فتجد بعض الناس صار عندهم حواجز ذاتية وما يعاديك إلا لأنك تظهر هذه العلامة مثلا اللحية أو أي مظهر إسلام، فلا يوجد سبب للعداء إلا تمسكك بالدين أنك في نظري متشدد مثلا، فضح. هذا ظلم وليس هذا من الإيه؟ من الكراهة المعتبرة. فإن كان الإمام ذا دين أو صاحب سنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه، حينئذ لا يكره له أن يؤم هؤلاء القوم، وإنما العتب على من كرهه بغير حق أو كرهه بسبب ديني. فإذا كان يكرهه لأنه أتبع عن السنة أو لأنه يقرأ بهم الصور المستحبة في الصلاة أو يصلي بهم صلاة مطمئنة متأنية، فإذا العتب عليهم هم وليس عليه هو. فقيد أهل العلم هذه الكراهة وهم له كارهون بالكراهة الدينية لسبب شرعي. قال الخطابي والبغوي وغيرهما: إذا كرهوه لمعنى المذموم، يعني مثلا والي ظالم، والي ظالم وهو الذي يهمهم في الصلاة، فكرهوه، فهم يدخل في هذا الحديث. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذنهم. أو مثلا شخص تغلب على إمامة الصلاة بالقهر وفرض نفسه عليه إماما وهو لا يستحق هذا الإمام، أو شخص يؤمهم وهو لا يتصون من النجاسة، أو شخص يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه. وقال شيخ الإسلام: إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته، ويحبون آخر أصلح منه في دينه كأن يكون أصدق أو أعلم أو أزين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الحديث المذكور: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. وقال أيضا شيخ الإسلام: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا هناك معنى آخر، يعني كما ترون طائفة من أهل العلم قالوا إن يعني هذه الكراهة يشترط أن تكون لسبب ديني حتى يكره الرجل أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، واضح؟ أو هم له كارهون. لكن مع ذلك من العلماء من يعني أرشد احتياطا الإنسان، يعني ما دام توجد الكراهية في قلوب المأمومين فعليه إيه؟ أن يحتاط لنفسه ولا يؤمهم، كنوع من الاحتياط والصيانة لنفسه بدون أن يفصل، إنه لابد أن يكونوا ظالمين في هذه الكراهة. ومن هؤلاء يعني من هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، اللي هي التنافس والتحاسد والعداوة التي تكون بين الجماعات والأحزاب والمذاهب، إذا كانت هذه المعاداة فيعني يقول شيخ الإسلام: لم ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال القاضي: المستحب ألا يؤمهم صيانة لنفسه. وقال المجد: أو لدنياه، صيانة لنفسه أو لدنياه، وهو ظاهر كلام جماعة، ولا يكره الائتمام به لأن الكراهة في حقه. أي نعم، يعني لا يكره في الائتمام فيه كراهة كل مين؟ للإمام نفسه إذا صلى وهم له كارهون. وأيضا ممن ذهب إلى الاحتياط لهذا الأمر بدون تمييز بين نوع الكراهة العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد قال حفظه الله: لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا، وهذا أصح، لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم، وينبغي له إذا كانوا يكرهونه بغير حق أن يعظهم ويذكرهم ويتألفهم ويصلي بهم حسب ما جاء في السنة. وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. نعم. نفس المسألة نزيدها إيضاحا ونختم الكلام بها. فقد عقد الشيخ المنيف هنا فصلا في إمامة من يكرهه قومه. يقول: قد اتفق أصحاب الأئمة الأربعة بأنه يكره أن يؤم قوما وهم له كارهون، وذلك إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كظالم وكمن تغلب على إمامة الصلاة وهو لا يستحقها، أو يعاشر أهل الفسوق، أو ينقض هيئات الصلاة ولا يكملها. وأما إذا كانت كرهتهم له بكونه لا دين وسنة فلا تكره إمامته، وليس بعض نصوصهم في ذلك. طبعا هنا أريد أن تنتبهوا، يعني الكراهة هنا في حق من؟ الإمام المأمومين، الإمام. يعني هي مشكلة مين؟ هذه المسألة مشكلة الإمام، لأن الوعيد وارد في حق من؟ أما قوما وهم له كارهون، هي مشكلة الإمام، واضح؟ فهل هناك لو شخص أما قوما وهم له كارهون هل هذا يؤثر في من ائتم به؟ في من ائتم به؟ لا، يؤثر في من؟ في الإمام فقط. قال الحق فيه: ولو أما قوما وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريما، يعني كراهة تحريم. وقال خليل: وكره أقطع وأشل إلى أن قال: وإمامة من يكره. وقال الخرشي على كلام خليل: أي يكره الرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذو الفضل والنهى منهم وإن قلوا، إما تعتبر كراهة أكثر الجمهور أو كراهة عدد قليل لكن من أولي الفضل والنهى. قال النووي: فقال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله: يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون، ولا يكره إذا كرهه الأقل، وكان إذا كرهه نصفهم، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره، صرح به صاحب الإبانة وأشار إليه البغوي وآخرون. وهو مقتضى كلام الباقين، فإنهم خطوا الكراهة بكراهة الأكثرين. قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا، كوال ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، يدخن أو يتعاطى محرمات أو شيء من هذا، أو يسترزق من شبهة ربا مثلا أو شيء من هذا، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة. هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم. وقال المرداوي: قوله أو قوما أكثرهم له كارهون يعني يكره، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع عليه كثير منهم. وقد استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما هم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، وأخوان متصارمان. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وحسنه النووي وقال البصيري: هذا إسناد صحيح رجال وثقة. الدليل الثاني حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه. وقال البيهقي في سننه: ليس بالقوي. وقال المنوي وضعفه الهيثمي وأقره العراقي في موضع، وقال في موضع آخر إسناده حسن، وقال الذهبي إسناده ليس بالقوي، وحسنه الترمذي وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فهذان الحديثان يدلان دلالة صريحة على أنه يكره أن يؤم قوما هم له كارهون. والله تعالى أعلم. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.